الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن عما قريب ذاهبون أيها الإخوة، يودع بعضنا بعضا ويحمل بعضنا بعضا إلى الدار الآخرة. هناك لن تجد إلا الحسنات والسيئات. من اتقى الله في هذه الدار نجا هناك، ومن كان حاله غير هذه الحال فأمره في الآخرة شديد. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا بني آدم، والخطاب لكل الناس، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك يعني اللباس آية من آيات الله، لعل بني آدم يفهمون على الله مراده ويذكرون هذه النعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. الذنوب الصغيرة البسيطة التي يقول أحدكم إنها من الصغائر لا شيء فيها. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، يعني عن الحرام. عنوان خطبة اليوم: اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية. أيها الإخوة، اللباس ميزة لبني آدم. لا يوجد مخلوق يرتدي لباسا إلا الإنسان. ولئن كرم الله تعالى الإنسان على الحيوان بالعقل، ولئن كرم الله تعالى الإنسان على الحيوان بالنطق، ولئن كرم الله تعالى الإنسان على الحيوان بأن الإنسان يقف منتصبا على قدمين، ولئن كرم الله تعالى الإنسان على الحيوان بأن إبهام يده يقابل أصابعه الأربعة، وبهذا استطاع أن يسيطر على مفردات هذه الحياة، فإن الله تعالى كرم الإنسان على الحيوان باللباس. قال أحد الباحثين: العري فطرة حيوانية، ولا يميل الإنسان إلى العري إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان، وإن رؤية العري جمالاً هو انتكاس في الذوق البشري بلا شك، ومؤشر واضح للجهل والتخلف في المجتمع البشري، فالمتخلفون في أواسط أفريقيا كانوا عراتا، وعندما دخل الإسلام إليهم أول مظاهره اكتساء العرات. هذا وقد اعتنى الإسلام أيها الإخوة باللباس عناية فريدة لا تجدها في قانون وضعي آخر، تكاد لا تجد كتابا مرجعا من كتب الفقه الإسلامي إلا تجد فيه بحثا مطولا عنوانه كتاب اللباس. هناك في كتب الفقه كتاب الصلاة وكتاب الصوم وكتاب الحج وكتاب البيع وكتاب الشراء، هناك كتاب اسمه كتاب اللباس. وقعت يدي على كتاب مؤلف من 550 صحيفة حمل عنوان هذه الخطبة: اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية. وهذا الكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه، فأحببت أن أختصر لكم في هذه الخطبة والتي تليها هذا الكتاب. وتخيل 550 صحيفة في الشريعة الإسلامية تحدثك عن اللباس. الأسبوع القادم أحدثكم إن شاء الله تعالى عن لباس المرأة في الشريعة الإسلامية، واليوم أحدثكم عن لباس الرجل في الشريعة الإسلامية. عنوان الخطبة اليوم: لباس الرجل في الشريعة الإسلامية. ترد على اللباس الأحكام التكليفية الأربعة التالية: لباس مفروض، هناك لباس يجب على كل رجل أن يرتديه. كيف نقول بأن صلاة الظهر فرض فاعلها يثاب وتاركها يعاقب؟ هناك لباس مفروض، من ارتداه يثاب ومن خلعه يعاقب. لباس مفروض، ولباس مسنون، ولباس مكروه، ولباس محرم. هناك لباس من ارتداه أثم، ومن لم يرتده أثيب على تركه لهذا اللباس. أولا اللباس المفروض. ما هو اللباس الذي إن ارتديته أجرت وإن خلعته أثمت؟ اللباس المفروض هو ما يستر العورة ويقي الحر والبرد. والعورة في اللغة أيها الإخوة مشتقة من العور، نقول عين عوراء، وتقول كلمة عوراء يعني قبيحة. وسميت العورة عورة لأنه يقبح على الرجل أن يظهرها للناس، وقبيح على الناس أن ينظروا إليها. أما العورة في الشرع فهي كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل نظره إليه. جاء في الحديث: لأن أخر من السماء فأنقطع نصفين أحب إلي من أن أنظر إلى عورة أحد أو ينظر إلى عورتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل، نحن رجال جالسين مع بعضنا. قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت: فالرجل يكون خاليا وحده في البيت. قال: فالله أحق أن يستحيا منه. استحي من الله يا أخي. الآن ما عورة الرجل؟ العورة يحرم كشفها، ما عورة الرجل؟ عورة الرجل ما بين السرة والركبة. اللباس الذي يستر هذه العورة مفروض، ومن خلع هذا اللباس فقد ارتكب إثماً. عورة الرجل ما بين السرة والركبة. وهناك قول مرجوح ضعيف عند المالكية والحنابلة أن الفخذ ليس بعورة، والجمهور على خلافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل كاشف عن فخذه فقال له: غط فخذك فإن الفخذ عورة. أيها المسلمون، كان الناس في الجاهلية يطوفون حول الكعبة عراة إن لم تتحصل لهم ثياب من ثياب قريش، يقولون: ثياب عصينا الله تعالى فيها لا نطوف بها. وعندما آلت الدولة الرومانية والفارسية إلى السقوط انتشرت فيها حمامات العري والمسابح المختلطة، يدخل الرجال والنساء إلى تلك المسابح والحمامات بغير لباس، بعد حين سقطت الدولة الرومانية أو الفارسية. واليوم تعود الجاهلية نفسها فتنتشر في أوروبا وأمريكا، وربما وردت إلينا نوادي العراة ومسابح الاختلاط، وتعرض العورات على بعض شاشات الفضاء ويشاهدها الرجال والنساء الصغار والكبار. والإسلام لا يرضى عن هذا الأمر ولا يقبله لأبنائه لما فيه من مفاسد ومخاطر. وقديما عندما أنزل الله تعالى قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال المفسرون: ارتدوا اللباس الذي يستر العورة. جعل المسلمون بعد نزول الآية يطوفون حول البيت بثيابهم. هناك عيرت قريش الجاهلة العارية المسلمين بأنهم يسترون العورات ويطوفون بالثياب. واليوم يعير بعض كاشفي العورات الناس الشرفاء لأنهم يسترون عوراتهم، يقولون: أتستحي؟ أرجل أنت أو امرأة؟ وكأن الرجولة والشجاعة تنضويان تحت هتك الأعراض وكشف العورات. لقد جعل الإسلام يا أيها الإخوة ستر العورات فرضا على كل مكلف وفي كل الأوقات، وجعل ستر العورة شرطا من شروط صحة الصلاة، ومن انكشفت عورته في الصلاة وطال الكشف بطلت صلاته، حتى إن الإسلام أمر بستر العورة في الخلوة حين يكون الإنسان وحيدا، فقال الجمهور بوجوبه إلا لحاجة كاغتسال ونحوه، بينما جعله الإمام مالك مندوبا. وجدير بالذكر أن الستر المطلوب إنما يكون بلباس لا يصف اللون ولا الحجم. يعني متى يكون هذا الثوب ساترا للعورة؟ ينبغي على الثوب أن لا يصف لونا ولا حجما، فإن وصف الثوب اللون فليس بساتر، وإن وصف الحجم فليس بساتر أيضا عند بعض الفقهاء، وساتر مع الكراهة عند قوم آخرين. فالجلابية الرقيقة جدا والتي تصف لون البشرة بيضاء أو سمراء لا تعتبر ساترة للعورة، ولا تجوز بها صلاة، ولا يجوز ارتداؤها أمام الناس ما لم يكن تحتها بنطال. وبنطال الجينز وسواه من الأنواع إذا كان ضيقا جدا بحيث يرسم العورة لا يعد ساترا عند بعض الفقهاء، وبالتالي لا تصح به صلاة ولا يجوز ارتداؤه أمام الناس، بينما اعتبره بعض الفقهاء مكروها وحسب فأجازوا به الصلاة ولقاء الناس، لكنه على كل الأحوال لا يخلو من كراهة البنطال الضيق جدا. أما بنطال السرج القصير الذي إذا سجدت أظهر أسفل ظهرك فلا تصح به صلاة، ما لم يكن فوقه قميص طويل يستر ما يبدو من العورة. ونحن في هذه الأيام أيها الإخوة ربما رأينا امرأة محجبة ترتدي في الطرقات البنطال مع الحجاب، وربما رأينا فتاة محجبة ترتدي قميصا شفافا رقيقا يري جسمها للناس مع الحجاب، تظن أنها أستر وأطهر، وما هي كذلك. على كل الأحوال الخطبة القادمة كلها متعلقة بالنساء وبلباسهن إن شاء الله تعالى. هذا أيها الإخوة ما يتعلق باللباس المفروض عند الرجال، ما يستر العورة ويقي الحر والبرد. ثانيا اللباس المسنون سنة لك أجر إذا لبسته، هو ما يحصل به أصل الزينة وإظهار النعمة، فالإسلام يحب أن يراك حسن الهيئة والهندام بهي الطلعة جميل المنظر والمعشر. عن أبي الأحوص عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرآني سيئ الهيئة، لباسي ليس جيدا، فقال ألك شيء من المال؟ قلت نعم من كل المال قد آتاني الله تعالى. فقال إذا كان لك مال فليرى عليك، يعني اجعل ثيابك جميلة يا أخي لنرى أثر النعمة عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قيل يا رسول الله أمن الكبر أن يكون ثوب أحدنا حسنا وراحلته حسنة؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق يعني رفض الحق، وغمط الناس يعني الاستهزاء بالناس. هذا ويسن في اللباس التيامن، إذا أردت أن تلبس لباسا ابدأ بيدك اليمين. ويسن الدعاء عند شرائك للباس جديد، اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ويسن أن تتصدق بالقديم، فإنه يبقى معك من الله حافظ ما دام القديم على الفقير. اللباس المفروض هو ما يستر العورة ويقي الحر والبرد، اللباس المسنون هو ما يظهر نعمة الله تعالى عليك. ثالثا اللباس المكروه، يكره أن تلبس مثل هذه الألبسة التي ستسمعها الآن. يكره ثوب التكبر والخيلاء، إذا أردت أن تتكبر علينا بثوبك فهذا الثوب مكروها. ويكره ثوب السرف، إذا كان ثمنه عاليا جدا فيه إسراف، فيه هدر للمال لأجل أنه ماركة من الماركات تدفع عشرات الأضعاف، مكروه، فيه تبديد للمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة. المهم أن لا يكون إسراف، والمهم أن لا يكون تكبر، الخيلاء والمخيلة التكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف ومخيلة. لا يكون في طعامك وشرابك وللباسك سرف ولا فيه تكبر. ثم تكره أيضا الصلاة في الثوب الذي عليه صورة. قالت عائشة كان لي ثوب فيه صورة فكنت أبسطه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقال لي مرة أخريه عني، فجعلت منه وسادتين، يعني قصته السيدة عائشة وصنعت وجوها للوسائد. مكروه أن تصلي بثوب عليه صورة. ويكره للرجل والمرأة لبس نعل لها صوت، أو المشي بنعل واحدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. هذا هو اللباس المكروه. الآن الفقرة الأخيرة، اللباس المحرم، لباس لا يجوز لك أن ترتديه، هو لباس الحرير والذهب للرجال، لا يجوز لرجل أن يرتدي حريرا ولا أن يرتدي ذهبا. فعن علي رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير للرجال، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أما النساء فيجوز لهن ارتداء الحرير والذهب. هذا وإن حكم استعمال المصنوع من الحرير والذهب كحكم لبسهما، فلا يجوز لك اتخاذ خاتم من ذهب، ولا يجوز اتخاذ قلم من ذهب، ولا يجوز أن تلبس ساعة ذهب، ولا يجوز لك أن تأكل أو أن تضع في صمدية بيتك ملعقة ذهب، ولا يجوز أن تكون ربطة العنق عندك من حرير، ولا يجوز استخدام دبوس الذهب في ربطات العنق. ثم إنه يحرم على الرجال أيضا التشبه بالنساء في أي شيء من اللباس. لا يجوز لرجل أن يرتدي ثوب امرأة، تنورة امرأة، بلوزة امرأة يمشي بها بالشارع. ربما جاء يوم مشى شباب بهذه الطريقة، هذا حرام في الشرع. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. وأخرج عمر رضي الله عنه مخنثا نفاه من المدينة. شاب كان يرتدي في المدينة المنورة زي النساء ويتحرك حركات النساء، طرده سيدنا عمر من المدينة. أما التشبه بغير المسلمين في لباسهم وأشكالهم من يهود ومجوس وعباد بقر وغيرهم، يعني لو أن بعض الطوائف، بعض الناس كان لهم زي معين مختص بهم لا يلبسه غيرهم، فجاء رجل من المسلمين وأراد أن يلبس مثلهم، فإن كان هذا الارتداء رضا بعقيدتهم وسرورا بأعمالهم فهو حرام. وأما إن كان تقليدا أعمى يقلد مهما رأى أقواما فعلوا أشياء فعلا، فقد قيل إن اختيار أمة للباس أمة غيرها ما هو إلا نتيجة وإعلان لما في هذه الأمة من مركب النقص. وقالوا: عندما يصاب المرء في دينه وتسيطر عليه الأهواء والشهوات، فإنه ينطلق يتلقف ما عند الأمم الأخرى خيره وشره، حقه وباطله، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخل وراءهم. أيها الإخوة الكرام، هذا هو باختصار موقف الإسلام من لباس الرجل: اللباس المفروض والمسنون والمكروه والمحرم. وإنك لن تجد قانونا من قوانين الأرض ولا نظاما من الأنظمة الاجتماعية تحدث عن اللباس كما تحدث عنه الإسلام الحنيف، ذلك لأن الإسلام يريدك أن تكون كاملا في عقيدتك، وكاملا في شريعتك، وكاملا في أخلاقك، وكاملا حتى في لباسك. وإنها لمفخرة وأية مفخرة، ومأثرة وأية مأثرة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، يعني كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.